بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل بحكمته ورحمته وقدرته سبحانه وتعالى خص الأنبياء بخصائص ومزايا ليست لغيرهم، وآتاهم من الآيات ما على مثله يؤمن البشر. وقد آتى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات ما على مثله يؤمن البشر، وخصه الله تعالى بخصائص ومزايا ليست لغيره من الأنبياء ولا لأحد من سائر الخلق. وكلامنا في هذا الدرس سيكون منحصرا في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وفي خصائصه. وقبل أن أبدأ بذكر المعجزات وما يتعلق بها، أحب أن أنبه إلى أن التعبير بلفظ الآيات أو الآية أولى من التعبير بلفظ المعجزة لأمرين. الأمر الأول أن لفظ الآية هو اللفظ الوارد في نصوص الكتاب والسنة. قال الله تعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. وقال عز وجل: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. فالقرآن والسنة جاء بتسمية هذه الأمور الخارقة للعادة بتسميتها آيات وبينات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا آتاه من الآيات ما على مثله يؤمن البشر. ثانيا، أن المعجزة كل أمر خارق للعادة، فإذا عبرنا عما آتاه الله عز وجل للأنبياء بالمعجزة دخل في ذلك الأمور الخارقة للعادة التي تحصل من الساحر ومن المشعوذ. وعلى هذا فنقول إن التعبير بلفظ الآية أولى من التعبير بلفظ المعجزة لوجهين. الوجه الأول أن لفظ الآية هو اللفظ الوارد في الكتاب والسنة، ومعلوم أن ما ورد في الكتاب والسنة أولى بالمحافظة عليه من غيره. وثانيا، أن المعجزة كل أمر خارق للعادة، فإذا عبرنا عن آيات الأنبياء بأنها معجزات دخل في ذلك ما يجريه الله عز وجل على يد المشعوذ والساحر ونحو ذلك. والمعجزات بل والآيات جمع آية، وهي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي غالبا يظهره الله عز وجل على يد الرسول تأييدا له، وتسمى آية وبرهانا ودليلا وعلامة. ومن تمام حكمة الله عز وجل ورحمته أنه لم يبعث نبيا من الأنبياء إلا أعطاه ما على مثله يؤمن البشر، حتى لا تبقى شبهة ولا عذر لأحد. والآيات التي أيد الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أنواع كثيرة، فمنها أولا ما يتعلق بالقدرة والتأثيرات، إما في العالم العلوي كانشقاق القمر والمعراج ونحو ذلك، وإما في الجو كاستسقاء النبي صلى الله عليه وسلم واستصحائه. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله عز وجل أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وما نزل عليه الصلاة والسلام من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته. وفي الجمعة القابلة جاء رجل قيل هو الرجل الأول وقيل إنه غيره، فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله عز وجل أن يمسكها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابر الشجر. ومن آياته أيضا في العالم السفلي تسليم الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. وكذلك أيضا حنين الجذع لفقد النبي عليه الصلاة والسلام لما صنع له المنبر حتى نزل من منبره فسكته. ومن ذلك أيضا دعاء الشجرتين حتى جاءتا، ففي صحيح مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يوما يقضي حاجته فلم ير شيئا يستتر به، وإذا شجرتان بشاطئ الوادي، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعض أغصان الشجرة الأولى وقال لها: انقادي لي بإذن الله، فانقادت له. ثم أتى الثانية فأخذ بغصن منها وقال لها: انقادي لي بإذن الله، فانقادت. ثم قال عليه الصلاة والسلام للشجرتين: التام علي بإذن الله، فالتمت عليه حتى سترت. ثم بعد أن قضى حاجته عليه الصلاة والسلام افترقت. وهذا من الآيات أيضا. وكذلك أيضا من الآيات تكثير الطعام والشراب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونبع الماء من بين أصابعه، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حانت الصلاة فالتمس الناس الماء فلم يجدوا، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع في إناء، قال أنس رضي الله عنه: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس جميعا، وكانوا ما بين 60 إلى 80 من الرجال. وكذلك أيضا من آياته أيضا دعاؤه الجمل الذي ند على أهله حتى جاء مطأطئ الرأسه فخطبه وسلمه إليهم. النوع الثاني من آيات النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالعلوم والمكاشفات، كإخباره عليه الصلاة والسلام عن الأمم الماضية والأمور المستقبلة التي ما زالت ولا تزال توجد طبقا لما أخبر به، وكإخباره أيضا عن الدار الآخرة وما فيها من الثواب والعقاب. ومن المكاشفات ما كشف له عن أصحابه رضي الله عنهم في غزوة مؤتة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. وحصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وككشف الله عز وجل له عن بيت المقدس حينما طلبت منه قريش أن يصفه لهم فوصفه، ثالثا مما يتعلق بآياته عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بشريعته من حسنها وانتظامها واشتمالها على المصالح من القيام بعبادة الله وحقوق عباده، فإن هذه الشريعة شريعة ولله الحمد كاملة من جميع الوجوه، كاملة من جهة العقيدة، وكاملة من جهة العبادة، وكاملة من جهة الآداب والأخلاق التي تتعلق بالله أو تتعلق بعباد الله. وما من شيء يحتاج الناس إليه إلا وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا كافيا. قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. ولما سخر المشركون كما في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه حينما قالوا له: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة، قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي باليمين. فالمهم أن من الآيات التي آتاها الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بهذه الشريعة من حسنها وانتظامها واشتمالها على المصالح. وما من خير في الأمم السابقة وفي الشرائع السابقة إلا وفي هذه الشريعة ما هو مماثل له، بل هو ما يكون خيرا منه. وما من شيء حذرت منه الشرائع السابقة إلا وجاءت هذه الشريعة بالزجر عنه والتحذير منه. بل إن الله عز وجل في هذه الشريعة، أعني الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، قد أباح الله عز وجل له ما حرم على الأمم السابقة، ووضع عن هذه الأمة من الآثار ومن الأغلال ما كانت على الأمم السابقة. فمن ذلك الجناية على النفس، فإن من قتل نفسا فإن قتله متحكم عند اليهود، وعند النصارى تتحتم الدية، فجاءت هذه الشريعة وسطا بحيث أنها خيرت الولي بين القصاص وبين الدية. ولهذا قال الله تعالى عن ما جاء في شريعة اليهود: قال: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وأما النصارى فكان عندهم العفو، وجاءت هذه الشريعة وسطا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاد. بل قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ومن ذلك أيضا من وسطية هذه الأمة بين الأمم السابقة أن الله عز وجل أباح للإنسان أن يصلي في أي موضع شاء، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وكذلك أيضا ما يتعلق بالنجاسة، فإن اليهود كانوا يشددون على أنفسهم في النجاسة، فإذا أصيب ثوب أحدهم بنجاسة فإنه يقرضه بالمقراض، والنصارى عرف منهم التساهل بالنجاسة، وجاءت هذه الشريعة وسطا بين هؤلاء وهؤلاء، فمن أصابته نجاسة فإنه يغسلها ويزول حكمها. رابعا من أنواع الآيات التي خص الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بسيرته وتعاملاته وأخلاقه وشمائله وأقواله وأفعاله، فقد جبله الله عز وجل على مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، ووصفه سبحانه وتعالى في قوله وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن. خامسا من أنواع الآيات التي آتاها الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم شهادة الله تعالى له بالرسالة، فإن تمكين الله عز وجل له في الأرض مع علمه به واطلاعه عليه من أكبر الآيات الدالة على صحة ما جاء به، فإن الله عز وجل مكن له في الأرض وأقره سبحانه وتعالى على ذلك، وهذا دليل على صدق رسالته، كما قال عز وجل أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، إذ من المستحيل أن الله عز وجل يمكن الله عز وجل رجلا يقول للناس إنه رسول من رب العالمين إلى الخلق، وأن الله تعالى أمره بكذا ونهاه عن كذا، وأن من فعل كذا فجزاؤه الجنة، وأن من فعل كذا فعقابه النار، ثم مع ذلك يستحل دماءهم وأموالهم، والله تعالى مطلع عليه وقادر على الانتقام منه، ولكنه سبحانه وتعالى أيده وأظهره على أعدائه، وهذا من أعظم الدلائل والآيات على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. واعلم أن أعظم آية آتاها الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو أعظمها، القرآن العظيم، وما اشتمل عليه من الأخبار والأحكام المتضمنة للصدق والعدل والحكمة بأبلغ عبارة وأسهلها. ولهذا قال الله تعالى في بيان عظمة هذا القرآن وأنه من أعظم الآيات أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وهذا يدل على أن هذا القرآن هو أعظم الآيات التي آتاها الله للرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لما اشتمل عليه من الأخبار والأحكام، فأخباره صدق وأحكامه عدل. قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. هذا ما يتعلق بآيات النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يتعلق بالخصائص التي خص الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، فأولا الخصائص جمع خصيصة، وهي الشيء الذي يختص به أحد من الناس بحيث لا يشركه فيه غيره. وقد خص الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بخصائص كثيرة، فمنها أولا كونه خاتم الأنبياء فلا نبي بعده. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولذلك كانت دعوته صلى الله عليه وسلم عامة، وشريعته صالحة لكل زمان ومكان وحال. قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فأما نزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام عند قيام الساعة فإنه لن ينزل بشريعة ناسخة لشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما ينزل حاكما بها. ثانيا من ما خص الله تعالى به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عموم رسالته إلى جميع الناس، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقد ثبت في الصحيحين أن كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة. قال عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. بل إن رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم تشمل حتى الجن بخلاف غيره من الأنبياء، كما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فإن الجن ليسوا من الإنس. فأما قول الله تبارك وتعالى عن الجن الذين استمعوا القرآن أنهم قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، فإنه لا يدل على أن موسى كان رسولا إليهم. فالمهم أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة للإنس والجن. ولهذا قال الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ثالثا من الخصائص التي خص الله بها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم الذي تكفل الله عز وجل بحفظه منذ أنزله حتى يعود إليه، لم ولن يحصل فيه تبديل أو تغيير بخلاف الكتب السابقة، فإنه حصل فيها من التبديل والتغيير من قبل اليهود ومن النصارى، أعني في التوراة والإنجيل وغيرها من الكتب. أما هذا القرآن فإن الله تعالى قد تكفل بحفظه، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. رابعا من الخصائص التي خص الله تعالى بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم المعراج، فإنه عرج به يقظة ببدنه وروحه على الصحيح من أقوال العلماء، حتى بلغ موضعا سمع فيه صريف الأقلام لم يبلغ أحد من الأنبياء قبله هذا الموضع، وكلمه الله تعالى هناك. وقد اختلف العلماء رحمهم الله متى كان الإسراء والمعراج، فقيل إنه قبل الهجرة بسنة فيكون في ربيع الأول، وقيل بثمانية أشهر فيكون في رجب، وقيل بستة أشهر فيكون في رمضان، وقيل إنه قبل الهجرة بنحو 5 سنين. فالمهم أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في زمن الإسراء والمعراج، ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن ليلة الإسراء والمعراج لا يعرف شهرها ولا يومها ولا عشرها. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن ليلة الإسراء والمعراج ليست معروفة بالتحديد، فلا يعرف في أي سنة كانت، ولا يعرف في أي شهر كانت، ولا يعرف في أي يوم كانت. وبناء على هذا فالاحتفال ليلة 27 من رجب بليلة الإسراء والمعراج، ودعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به في تلك الليلة، أن هذا من البدع التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. خامسا من الخصائص التي خص الله تعالى بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم: المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل أن يبعثه، وهو كل مقام يحمده فيه الخلق، ومن ذلك الشفاعة العظمى التي آتاها الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن المقام المحمود الشفاعة، والشفاعة المتعلقة أو الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم على أقسام 3. القسم الأول: الشفاعة العظمى في أهل الموقف، فإن أهل الموقف يلحقهم من الهم والغم والكرب ما الله به عليم، فيسألون من يشفع لهم، فيأتون الأنبياء الواحدة والآخر، فكل يعتذر حتى ينتهي الأمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول عليه الصلاة والسلام: أنا لها أنا لها، فيستأذن من ربه عز وجل فيسجد، ويفتح الله عز وجل عليه من المحامد ما لم يفتحه من قبل، ثم يقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وهذا هو المقام المحمود الذي قال الله تعالى فيه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. النوع الثاني من الشفاعة التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها، لأن الناس إذا عبروا الصراط وجدوا الجنة مغلقة، فيطلبون من يشفع لهم في فتح أبوابها، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم. ويشير إلى هذا قول الله تبارك وتعالى: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. فهناك شيء محذوف، أي وحصل ما حصل من الشفاعة وفتحت أبوابها. النوع الثالث من أنواع الشفاعة الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، أن يخفف عنه من العذاب، فكان في ضحضاح من نار عليه نعلان يغلي منهما دماغه، نسأل الله العافية. وهذه الشفاعة خاصة به، لأنه لا أحد يشفع في كافر، كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وإنما شفع النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب نظرا لما قام به أبو طالب من مناصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وتأييده والدفاع عنه، مع أنه أعني أبا طالب كان يعلم أن دين محمد صلى الله عليه وسلم أن دينه حق، ولهذا قال: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. وقال أيضا: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. وإنما منعه من ذلك أن يعيره قومه، ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن أبا طالب قال للرسول صلى الله عليه وسلم: لولا أن يعيرني قومي بها، يعني بالشهادة، لأقررت عينك بها. ولما مرض أبو طالب وحضرت الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، وكان عنده رجلان من زعماء قريش، وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعوده ليعرض الإسلام عليه لعل الله تعالى أن يختم له بخير. فقال له عليه الصلاة والسلام: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له الرجلان من قريش: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأعاد عليه، فكان آخر ما قال: إنه على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، لأستغفرن لك ما لم أنه. وكأنه صلى الله عليه وسلم كان قد توقع أن ينهاه الله عز وجل عن ذلك، فاستغفر له، ولكن الله تعالى نهاه وأنزل قوله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله تعالى هذه الآية قال: يا ربي إن إبراهيم، قال: يا ربي إن إبراهيم استغفر لأبيه، فأنزل الله: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. والحاصل أن الشفاعة الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع: الشفاعة العظمى وهي شفاعته في أهل الموقف، والثاني شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، والثالث شفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه من العذاب. ومن الخصائص التي خص الله تعالى بها محمدا صلى الله عليه وسلم ما جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. هذه خمس خصائص قص الله عز وجل بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. الأولى قوله عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر، والنصر هو التأييد والعون، والرعب هو أشد الخوف، ولا ريب أن الرعب في الأعداء من أكبر أسباب الفتك بهم، لأن قوة القلب تعطي الإنسان دفعا وشجاعة وقوة. فمن هذه الخصائص أن الله عز وجل نصره على عدوه بالرعب، فقال نصرت بالرعب مسيرة شهر، والمعنى أن عدوه يخاف، أن العدو يخاف منه من على مسيرة شهر. هذه الخصيصة الأولى التي وردت في هذا الحديث. وهذا النصر خاص به وبمن سار على نهجه واستنى بسنته، لأن المراد نصرت بالرعب، المراد بذلك نصر الدين. فمتى كانت الأمة ملتزمة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل ينصرهم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الخصيصة الثانية مما جاء في حديث جابر قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا من الجعل الشرعي، أن الله عز وجل جعل له الأرض مسجدا وطهورا. مسجدا أي محلا للصلاة، وطهورا ما يتطهر به. ولهذا قال فأيما رجل من أمتي، أيما رجل وكذلك المرأة من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، بمعنى فليتطهر بالتراب أو بما تصاعد على وجه الأرض وليصلي، ولا ينتظر وجود الماء. ثالثا مما ورد في هذا الحديث من الخصائص قوله وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. والغنيمة ما أخذ من أموال الكفار بقتال وما ألحق به. وكانت الغنائم في الأمم السابقة كانت تجمع في مكان ثم تنزل نار من السماء فتحرقها من غير أن ينتفع بها، لكن الله عز وجل خص هذه الأمة ببركة النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى أحل له الغنائم. رابعا من الخصائص التي وردت في هذا الحديث قال وأعطيت الشفاعة، والشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، والمراد بها هنا الشفاعة العظمى، وهي شفاعته إلى الله تعالى في أهل الموقف أن يقضى بينهم. وهذه الشفاعة من المقام المحمود الذي ذكره الله تعالى في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والخامس مما جاء في هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. هذه بعض الخصائص المتعلقة بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحرمات ومباحات وكرامات. خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومباحات ومحرمات وكرامات. فالخصائص التي خص الله تعالى بها الرسول عليه الصلاة والسلام على هذه الأقسام الأربعة: أولا خص عليه الصلاة والسلام بواجبات، أي أن هناك أمورا تجب عليه دون غيره من الأمة، فمن ذلك السواك كان واجبا على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أيضا قيام الليل. قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وقال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ثانيا، مما خص به النبي صلى الله عليه وسلم مباحات، يعني أن الله عز وجل أباح له أمورا لم تبح لغيره. وأكثر المباحات التي أبيحت للرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالنكاح، ولهذا ذكر فقهاؤنا رحمه الله من الحنابلة، ذكروا خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب النكاح. فقال صاحب الإقناع الحجاوي في الإقناع، قال: كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما ذكروها في النكاح لأن أكثر الخصائص التي خص بها الرسول صلى الله عليه وسلم في النكاح. فمن ذلك أنه يتزوج بلا ولي، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وبلا شهود وبلا مهر، فيجوز أن تهب المرأة نفسها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول: وهبتك نفسي. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة، يعني وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. كذلك أيضا من المباحات النكاح بغير عدد، فله أن يتزوج ما شاء عليه الصلاة والسلام من النساء، ولهذا مات عن 9 عليه الصلاة والسلام. أما الثالث وهو المحرمات التي حرمها الله عز وجل عليه دون غيره، فمن ذلك الأكل من الصدقة: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة وإنما هي أوساخ الناس. ومن ذلك أيضا منعه من الكتابة والشعر. قال الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وقال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فمنع عليه الصلاة والسلام من الشعر ومنع من الخط والكتابة كما في الآية السابقة. ومن ذلك أيضا مما منع منه الرمز بالعين، أي أن يشير بعينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. ورابعا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الكرامات، أن الله عز وجل أكرمه، فمن ذلك أن الله تعالى أعطاه جوامع الكلم. ومعنى جوامع الكلم أنه يتكلم بالكلام اليسير الذي يتضمن معاني كثيرة وعظيمة، وهذا من الآيات. ومن ذلك أيضا أن أمته خير الأمم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فخير الأمم وأفضلها وأشرفها هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الكرامات أيضا أن الله عز وجل جعل رسالته عامة لجميع الخلق، بل من الجن والإنس كما سبق. فإذا قال قائل: ما هي الفائدة من معرفة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب أن الفائدة من ذلك والله أعلم أمران. الأمر الأول بيان ما خص الله تعالى به هذا الرسول وما أكرمه به دون غيره، وهذا يدل على فضله وشرفه. وثانيا لئلا يتأسى أحد به في ذلك، فلا يجوز أن يتأسى به فيما خصه الله تعالى. فمثلا خص الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بجواز نكاح الهبة، فلا يجوز لأحد أن يتأسى به بذلك أو أن يتأسى به في ذلك ويتزوج امرأة بالهبة، أو أن يتزوج بلا عدد، أو أن يتزوج بغير ولي ولا شهود إلى غير ذلك، وإنما ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام. إذن ففائدة معرفتنا بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم أولا بيان منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل، وأن الله تعالى أكرمه وفضله على سائر الأمم بل وعلى سائر الأنبياء. والفائدة الثانية لئلا يتأسى أحد به، أخذا بعموم قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وإن كان الأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام التأسي، فالأصل أننا نتأسى به في كل أقواله وأعماله وأفعاله لعموم الآية الكريمة، ولكن يستثنى من ذلك ما خصه الله تعالى به من الخصائص. ثم اعلم أيضا أن ما خص به الرسول صلى الله عليه وسلم من الخصائص أنه لم يخص بذلك لأنه محمد بن عبد الله، وإنما خصه الله تعالى بذلك لأنه رسول الله. فهذه الخصائص التي خص الله تعالى بها رسوله صلى الله عليه وسلم خص بها بوصف الرسالة لا بوصفه عبدا من جملة عباد الله، وإنما هذه الخصائص خص بها لأنه رسول الله لا لأنه محمد بن عبد الله. فعلينا أن نعرف ما خص الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن معرفة ذلك مما يزيدنا إيمانا ويقينا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وثانيا أنه مما يزيدنا محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، وثالثا أنه مما يزيدنا اتباعا له واقتفاء لأثره صلى الله عليه وسلم. ولذلك أوصي نفسي وإخواني بالحرص على قراءة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة أحواله وشمائله، لأن قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن فوائد عظيمة، منها أولا لين القلب ورقته، فإن من قرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم رق قلبه ولان طبعه، ولا سيما إذا نظر إلى ما حصل للرسول عليه الصلاة والسلام من الإيذاء والصبر والمصابرة وما كانت العاقبة، من حيث أن العاقبة الحميدة كانت له عليه الصلاة والسلام. ثانيا أيضا من فوائد قراءة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة أحواله وشمائله التأسي به فيما لم يكن خاصا به، فنتأسى به في أخلاقه، ومن ذلك الصبر على الأذى وكف الأذى، ونتأسى به في مطعمه ومأكله ومشربه وملبسه ومنكحه وغير ذلك مما لم يكن خاصا به عليه الصلاة والسلام. وثالثا أيضا من فوائد قراءة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أن من قرأ سيرته عليه الصلاة والسلام ازداد إيمانا به، والإيمان به دافع للاتباع وترك الابتداع، فيكون ذلك سببا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والحرص على سنته والبعد عن ما يضاد هذه السنة، ولا سيما وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حث أمته على التمسك بسنته، فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فقال: عليكم بسنتي، أي لزموا سنتي. فلزموا سنته عقيدة وعبادة ومعاملة ومنهجا، وكذلك أيضا سنة الخلفاء الراشدين المهديين الذين هداهم الله تعالى علما وعملا ودعوة، فساروا على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم واقتفوا أثره، ولا سيما الخلفاء الراشدون، ولا سيما أبو بكر وعمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. فعلينا أيها الإخوة أن نحرص غاية الحرص على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، واعلم أن حرص الإنسان على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيه فوائد عظيمة، فمنها أولا أنه يزداد محبة للرسول صلى الله عليه وسلم وإيمانا به، وثانيا أنه يكون في سيره إلى الله عز وجل وسطا في دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه، وثالثا أن المتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون أبعد الناس عن البدعة، فكما أنه لا يجتمع إخلاص وشرك فلا تجتمع سنة وبدعة، ورابعا أن الإنسان يكون معه حجة أمام الله تعالى يوم القيامة، لأنك يوم القيامة لن تسأل عما قال فلان أو فلان من الأئمة، وإنما ستسأل عما جاءت به الرسل. قال الله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وخامسا من فوائد اتباع السنة أن الإنسان يتمكن من إقناع غيره بهذه السنة التي تمسك بها، فلو أنك عملت سنة من السنن وسألك إنسان ما دليلك على ذلك، فإنك تقول: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فيكون معك حجة، بخلاف ما إذا كنت تعمل العمل مقلدا لإمام من الأئمة وسئلت فقلت لماذا تفعل ذلك، فتقول: لأن الإمام فلان يفعل كذا، أو لأن الإمام فلان يفعل كذا. فهذا الإمام مهما بلغ من العلم والمكانة فقوله يحتج له ولا يحتج به، بخلاف الرسول صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المخلصين لله المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وهدى وتوفيقا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين، إنه جواد كريم بر رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.